إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرنا في مطلع حلقة اليوم أن نرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة الشيخ مهدي العطار، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله.
سماحة الشيخ الضيف وكذا المستمع الكريم، كنا في الحلقات السابقة قد انتهينا في الواقع من وصف الجنة ومن وصف ثمار وطيبات تلك البقعة المباركة. في حلقة اليوم لا أقول ننتقل، ولكن نطل يعني بملامح عامة على واقع آخر، واقع مقابل للجنة، واقع النار وجهنم. أولا سماحة الشيخ الضيف، أحاول أن أطل من خلالكم على الأجواء التي ترسمها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لهذا الواقع، لواقع جهنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله ترغب في الجنة وتحذر من النار، وتشير إلى الآثار، يعني تجسد الآثار التي تحصل بلحاظ النعيم وبلحاظ العذاب.
نعم.
في رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ارغبوا فيما رغبكم الله به، واحذروا مما حذركم الله منه، وخافوا مما خوفكم الله به من عذابه وعذابه من جهنم. ثم يقول: فإنه لو كانت قطرة من الجنة منكم في دنياكم التي أنتم فيها لطيبتها لكم، ولو كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها لخبثتها عليكم. هذه إشارة إلى الحالة المأساوية التي يعيشها الإنسان إذا قطرة من ماء جهنم يقع على مياه الدنيا، فيخلق حالة النتن وحالة الجيفة فيه.
نعم.
فكيف الإنسان يعيش في بحبوحة جهنم؟ أعاذنا الله وإياكم منها. وقال أيضا في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وآله: يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب، يعني درجة الجوع بدرجة تساوي حالة العذاب التي، فيستغيثون بالطعام، يطلبون الطعام، فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني تبقى حالة الجوع وحالة ألم الجوع اللي تساوي ألم العذاب. ويستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فإذا دخل الشراب بطونهم قطع ما في بطونهم. هذا اللون من ألوان اللي يجسد لنا حالة العذاب اللي يعيشها الإنسان، بالإضافة إلى حالة البعد عن رحمة الله والبعد عن رضوانه، وهذا هم ألم معنوي كبير بالنسبة للإنسان. أما ما ورد من الروايات من أنواع العذاب من الحياة والعقارب وشدة سمومها وفظاعة منظرها، نعم، كيفية تسلطها على أهل جهنم، فهي لا تفتر هذه الحيوانات عن النهش واللعذ. النهش واللذع اللي يؤدي بالإنسان إلى أن تمزقه أو تقطعه مثلا، فحري بالإنسان على هذا أن يحذر كل عمل يوصله إلى هذه العاقبة، لأنه كما قال الإمام الباقر عليه السلام: إن أهل النار يتعاون كما يتعاوى الكلاب والذئاب مما يلقون من العذاب. وما ظنك بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم العذاب، فيها هم جياع أولا، وهم من الحميم يشربون، ومن الزقوم يأكلون، وبالمقامع يضربون، وعليهم ملائكة غلاظ شداد لا يرحمون. هذه الحالة الإنسان لو يصورها ويتصور حالة النعيم اللي هو يظن نعيم زائل من هذه الدنيا، ما كل نعيم في الدنيا له قيمة أن يتحمل الإنسان هذا العذاب العظيم. فلذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين يقول: ها آه من لذة ذهبت وبقى عقابها وبقى ألمها الأكبر. فهذه العاقل ينظر المستقبل ويقرأ المستقبل، فينبغي له أن يلتفت إلى هذا. فلذلك الإمام علي ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله عن وصف النار، عن لذع النار، يقول: إن ناركم هذه لجزء من 70 جزءا من النار، من جهنم. هذه النار قسمت إلى طبقات، يدخل كل طبقة أو وادي منها أمة من الناس. أولا أن هذه النار اللي عندنا هي جزء من 70 جزء، فضاعف هذه النار 70 جزء. شوف شلون تكون هذه النار أثرها على هذا الإنسان. بالإضافة إلى ذلك أنها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، النكتة ليذوق العذاب. الغاية من أن الإنسان يتحسس بحالة الحرمان وحالة الابتعاد. هذه النار هم لم تكن بدرجة واحدة، وإنما درجات متعددة، ولكل درجة وكل طبقة يدخلها صنف من الناس. كما كان الدخول في الجنة بلحاظ الأعمال في الدنيا، كذلك في جهنم الدخول في جهنم أيضا بلحاظ الأعمال. فلذلك مثلا من جملة الطبقات يعبر عنه بوادي المتكبرين. عن الصادق سلام الله عليه قال: إن في جهنم لواد للمتكبرين قالوا له سقر. هذا الإمام يريد يعبر عن شدة غضب الله وشدة حره. قال: شكا إلى الله شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس، فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. هذا الإنسان من اللي بيه؟ هذه حالة العذاب للذين يتكبرون في الأرض. وحالة البعد عن الله طبعا أكثر أثرا على الإنسان المتحسس، لأن الإنسان حينما يتقرب إلى الله يعيش في نشوة ولذة، وحينما يعيشه البعد مع هذا العذاب يعيش في حالة ألم كبيرة. إذن فينبغي للإنسان العاقل أن يبتعد عن حالة التكبر، فلا يعيش الهوى، لأن هذه حالة من حالات التكبر تنعكس عليه فيعيش أهواءه ورغباته، ولا يخضع إلى الحالة الواقعية والحالة الموضوعية أو ينقاد إلى العقل، فيعيش الهوى ويعيش الذات هذا الإنسان. وقد أشار أيضا القرآن الكريم إلى أن جهنم لها أبواب، كما قلنا قسمت بلحاظ الأعمال. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والآية اعتبرت أن صفة الكبر وهو من أكبر الرذائل في مسيرة الإنسان مع الله، بحيث يمتنع عن عبادته، وفي مسيره مع المجتمع، مما يؤدي إلى قطع الصلة الاجتماعية والترابط الاجتماعي، وبالنتيجة التكبر يخلق في الإنسان عناد ما يخليه يخضع للحق. ونقدر نعتبر أن أساس الانحراف في مسيرة الإنسان التكاملية وأساس الانحراف عن حالة السعادة والاستقرار في الحياة هو الكبر. فالكبر والغرور يدفع الإنسان عن الإيمان ويبعده عن الخضوع لله تبارك وتعالى. والانقياد للحق طبعا يبعد الإنسان عن حالة التكبر، والتكبر أيضا يبعد الإنسان عن الموضوعية. لذا أن الكبر والتكبر مكانه جهنم، وليس له في الجنة مكان، كما ورد في الرواية عن الإمام الباقر: لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. وقد أشار أيضا القرآن إلى عدد أبواب جهنم، قال لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه الأبواب 7 لها أسماء، وهي انعكاس لعمل من أعمال هذه الدنيا. الأول تسمى الهاوية، وهي باب للمنافقين وأهل الكفر، بل وهذا طبعا اللي يعيش حالة الكفر والنفاق، هي اللي أشار القرآن: ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي مرجعه أمه، يعني مرجعه أصله نهايته الهاوية، وهي النار هذه التي لها أوصافها المعينة. والباب الثانية تسمى الجحيم، القرآن الكريم يشير إلى هذا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم، أي أهل الشرك الذين لا يقرون بكل الدلائل التي تثبت نبوتك. والباب الثالث تسمى بالسعير، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهي باب من أكل أموال الناس ظلما، وكذلك كما ورد في الروايات أيضا، كذلك هذه الباب لمن تنكر لرسالة النبي من النصارى واليهود. والباب الرابع تسمى سقر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذه الباب الرابعة. وأما الباب الخامس فتسمى لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وهي باب إبليس كما ورد في الروايات، وأعوان إبليس يعني الذين يخضعون لأوامر إبليس ويتخلفون عن أوامر الله، يعني ومن أطاع غير الله يدخل من هذه الباب. والباب السادس حطمة، التي أشار القرآن لها: كلا لتنبذن في الحطمة، كما ورد في أيضا روايات بأن باب للذي يعيش الهوى ويعيش حب المال ويعيش للدنيا. وأما الباب السابعة هي الذين تأخذهم العزة في الإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد.
نعم،
هذه اللي تدخل بها حب الذات وتدخل بها حب الدنيا وأمثال ذلك من الأمور. إن الله تبارك وتعالى في هذه الحياة يحذر الإنسان في أن يعيش هذه الأمور لأنه توصله إلى النار، وينبغي للإنسان أن يبعد نفسه عنها، وينبغي للإنسان أيضا أن يعيش أوامر الله ونواهيه ويعيش روح الإنقياد إلى الله. فالطاعة وحقيقة العبودية التي هي رمز حرية الإنسان من كل ما يؤدي للإنسان أن يدخل جهنم، مما يؤسر الإنسان في الحياة أولا وأيضا يدخله إلى جهنم. هذا الذي يؤسر الإنسان في الحياة، سواء كان المال أو الدنيا أو الطغيان والطغاة أو الهوى أو الشهوات، فهذه أمور ينبغي للإنسان أن في سبيل التشويق وفي سبيل ترغيب الإنسان على عمل الخير ذكره الله بالعطاء الأخروي وحذره من هذه الأمور لأنها توصله إلى النار. وكذلك القرآن الكريم حذر الإنسان من الانحراف. لما للانحراف من آثار عليه في الدنيا والآخرة؟ فإنه في الدنيا كما تعلم أيها المستمع الكريم يعيش الضياع والفوضى والضنك، وفي الآخرة البعد عن الله تبارك وتعالى والبعد عن محل أوليائه كما أشار القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
نعم سماحة الشيخ الضيف، اتسم المنهج الإسلامي التربوي بأن يعيش الإنسان المسلم بين الخوف وبين الرجاء، وقد تحدثتم في الحلقات السابقة عن جانب الرجاء من خلال الحديث عن الجنة ونعم الجنة، وتحدثتم في هذا اللقاء عن جانب الخوف من خلال الحديث عن جهنم، ولكن مع كل ذلك يعني يكون مآل الإنسان أخيرا، ويكون المآل مآل وجود بكله أخيرا إلى الرحمة، فحبذا لو نختم بالدقائق الأخيرة عن مآلات الرحمة في الأفق الإلهي.
الحقيقة أوسع آية في رحمة الله تبارك وتعالى على العباد هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية اللي في بداياتها دلالة العطف والتعاطف مع العبد، أن الخطاب من الله: عبادي، قل لعبادي. فهذا اللون يعني من ألوان قبول عبودية الإنسان لله، يعني الله يقبل أن يكون هذا الإنسان عبدا له، ويشير إلى هذه الحقيقة ليكون حالة تذكير لهذا الإنسان بأنه عبد إن شاء وأبى، فينبغي له أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. أما الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني الذين عاشوا حالة الكفر أو عاشوا حالة الانحراف، فالله تبارك وتعالى قال دائما، يعني عادة الإنسان يعيش حالة الذنب وحالة الكفر، حينما يعود إلى الجادة يبقى ألم الذنب وألم الانحراف يئن فيه ويؤدي إلى وغزة الضمير، وهذه حالة القلق الله تبارك وتعالى يريد أن يرفعها من هذا الإنسان. يعني مو السكوت عن الذنوب السابقة أو تبقى وحدها في السجل، وإنما يغفر الذنوب جميعا، يعني لا يبقي لها أثرا، ينسيها عند سجلها أو عند الكتبة من هذا المعنى. فلذا أنه الروايات تشير إلى أنه هذه الآية أوسع آية في رحمة الله تبارك وتعالى للعباد. ولكن يغفر الذنوب جميعا، هل يراد منها اعتباطا؟ يعني الإنسان كل ما يبتعد عن الله اللهم يلحق له بالغفران؟ لا، وإنما الروايات تشير بأن هذه أو الآيات الأخرى إذا لو ضميناها إلى هذه الآية الكريمة يلتفت بأنه الغفران لمن تاب،
وأناب. نعم
لمن تاب أو لمن شملته الشفاعة، ذول الاثنين تشملهم حالة الغفران. فلذلك ينبغي للإنسان القضية الشفاعة ما محسوم موضوعها، لأنها تعود إلى إشاءة الله المفتوحة، أما الغفران بيد الإنسان يستطيع أن يتوب، يعني فيصل إلى حالة محو الذنوب. فهذه حالة الندم في الإنسان، وحالة التوجه إلى الله، وحالة العمل تفتح له آفاق رضوان الله تبارك وتعالى، وتفتح له آفاق رضاه.
نعم شكرا لكم سماحة الشيخ مهدي الحطار على هذه الإجابات. مستمعينا الأفاضل، نكون مع خاتمة هذا الحديث عن معاني الرحمة الإلهية بعد الحديث عن جهنم، نكون في الوقت قد انتهينا من أبرز المحطات في هذه الدورة البرامجية، دورة المعاد. تبقى أمامنا فقط حلقة واحدة، حلقة الأسبوع القادم، نحاول أن نستعرض من خلالها مع سماحة الشيخ الضيف أبرز المحطات التي وقفنا من خلالها، وكذلك أبرز النقاط والمعطيات التي أشرنا لها. شكرا لكم مجددا سماحة الشيخ العطار. مستمعينا الأفاضل، إلى أن نلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.